بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا مع الضوابط المنهجية مع الضابط 36، اعرف الحق تعرف أهله. وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قال: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الطبراني وحسنه الألباني. هذا الضابط ضابط مهم في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الأحزاب والفرق والاختلافات، فحريب الإنسان أن يعرف الطريق الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق، ولكن لم يترك هذه الأمة في ضيعة من أمرها، بل بيّن لهم علامات الرشاد، وبيّن لهم صفات طريق الحق والمنهاج الحق، ووضع علامات للحق، من بحث عنها وتتبعها كانت له النجاة. وهذا مهم خاصة لمن كان في بداية الطريق، في طريق الاستقامة، قد تتخبط به الأمور حينما يرى الجماعات الكثيرة، الكل يدعي الحق والكل ينتسب إليه، فيقال له: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف طريق الحق تعرف أهله. فالحق هي العلامة الفارقة بصفاتها. لذلك هنا في الحديث، لماذا أوردنا هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وسم لنا النجاة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من صفات طريق الحق التزام نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام فهم السلف، الكتاب والسنة بفهم السلف كما أسلفنا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي المنهج الذي أسير عليه أنا وأصحابي. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، لم يربط النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأصحابه، لم يربطه بأشخاص، وإنما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في الحديث، أنه ربطه بمنهاج، ربطه بطريقة، وهذا أمر مهم جدا. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الطريقة التي أنا عليها وأصحابي. فالناس ينبغي أن يعرض لهم هذا الأمر، نقول لهم: اعرف الحق تعرف أهله، إذا عرفت علامات الحق فإنك ستعرف الحق. لا تنظر إلى الرجال، الرجال يوزنون بالحق، عندنا الكتاب والسنة هما الميزان، من تمسك بهما علا وارتفع، ومن تخلى عنهما دنا وسفل. فالعبرة بالكتاب والسنة ولزومهما. هذا ما يتعلق بالقواعد المنهجية. في النظم وصلنا إلى ذكر الجنة والنار، قال: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. هنا تكملة لمسائل الإيمان باليوم الآخر، وسبقا ذكرنا الحشر والصراط والميزان والتطاير الصحف. وهنا في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الجنة والنار وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ولواء الحمد. بدأ بذكر الجنة والنار، قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. أول شيء، أهل السنة والجماعة يعتقدون في الجنة والنار اعتقادين معروفين. الاعتقاد الأول أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وهما موجودتان. فأهل السنة يقولون الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، والدليل الآية في ذكر دار المتقين، قال: أعدت للمتقين، وفي النار قال: أعدت للكافرين. ما معنى الإعداد؟ الإعداد في لغة العرب أي التهيئة، يعني الجنة هيئت والنار هيئت، بدليل يعني يدل هذا أنها ماذا؟ موجودة الآن. وأيضا جاء في حديث الخسوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا. لو لم تكن موجودة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث تكملته: ورأيت النار فما رأيت منظرا أفظع منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الجنة والنار. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لمن يقول أنها غير موجودة وأنها ستخلق فيما بعد. نقول لا، أن الجنة والنار موجودة الآن بدلالة هذه الآيات. العقيدة الثانية التي يذكرها أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، أن الجنة والنار لا تفنيان، لا تفنيان يعني مستمرتان، لذلك يقول الطحاوي: لا تفنيان ولا تبيدان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي أشار إليها الناظم بقوله: لا فناء لهما. لا فناء لهما يعني الجنة والنار الأصل أنها باقية أبد الآباد، لا تنقطع بفترة معينة. والدليل الآيات في ذكر الخلود، الله ذكر في الجنة خالدين فيها أبدا في سورة البينة، وذكر أيضا في النار خالدين فيها أبدا. فهذا ذكر الخلود يدل على ماذا؟ على الديمومة، أنها مستمرة. لماذا ذكر أهل السنة والجماعة هذه العقيدة؟ لأن هناك من الفرق من يقول أن النار تفنى، يعني يعذب أهلها بقدر معين، سنوات معينة، ثم تفنى هذه النار، ثم تفنى هذه النار. وهذه عقيدة فاسدة، والصحيح أنها نار مستمرة، نار مستمرة. لا شك أن العاصي الموحد يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج من هذه النار كما سيأتي، لأنه لا يخلد في النار موحد، لكن نار الكافر نار مستمرة تبقى. وأيضا من المسائل التي تذكر في ذكر الجنة والنار، أن موضع الجنة في أعلى عليين، الجنة في أعلى عليين، والنار في أسفل سافلين، إن كتاب الأبرار لفي عليين، وعلى العكس كتاب الفجار لفي سجين، السجين هي الأرض السفلى كما جاء عن ابن عباس. إذن الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، على خلاف بين أهل السنة ما المقصود بأسفل سافلين، هل هي الأرض أو أنه مسكوت عن؟ القرطبي وغيره يقولون هي الأرض، وابن كثير يستدلون بأثر ابن عباس وبعض روايات البراء في الأرض السفلى، في الأرض السفلى، وهذا الذي يرجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. شيخنا الألباني يرى التوقف، يقول النص ليس صريح في أن النار في الأرض السفلى، لكن الروايات تعضد أنها في الأرض، تعضد أنها في الأرض. والجنة يعتقد أهل السنة والجماعة أنها درجات، 100 درجة كما جاء في صحيح مسلم، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، والنار على النقيض من ذلك دركات، كما أن الجنة درجات فالنار دركات. الجنة لا شك هي الدار التي أعدها الله للمتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين والعاصين. ثم قال: وحوض خير الخلق حق وبه. أهل السنة والجماعة يثبتون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف الحوض هو الحوض، حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الحوض الآية: إن أعطيناك الكوثر، هذا من القرآن. ومن السنة الأحاديث متواترة، منها: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني متقدمكم على الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم هذه الأمة على الحوض ليسقي الناس من هذا الحوض، نسأل الله يسقينا وإياكم. وأيضا قيام الإجماع، قام الإجماع على إثبات هذا الحوض. ومن المسائل التي يذكرها أهل السنة في مسألة الحوض: هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي من الأنبياء حوض؟ الصحيح أنه ليس بخاص، بل كل نبي من الأنبياء له حوض، ولكن أشهرها وأكبرها وأكثرها ورودا بإذن الله عز وجل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: وأسأل الله أن أكون أكثرهم واردا، يعني لحوضه. فالحوض متعدد، يعني لكل نبي من الأنبياء، إن لكل نبي حوضا، حديث حسنه الشيخ الألباني. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الحوض الآن موجود، يعني لا يخلق يوم القيامة، لا، الحوض موجود. والدليل الحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أرى حوضي الآن، وإني أرى حوضي الآن. والحوض صفاته معروفة، جاءت في صحيح مسلم وفي السنن أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، له ميزابان يمدانه من الجنة، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، وكيزانه أكوابه كالنجوم، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وفي رواية: أشد بياضا من الثلج. هذه كلها جاءت في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا. وهذا الحوض يذاد عنه صنفان من الناس، أي يبعد عنه يوم القيامة صنفان من الناس: المرتدون والمبتدعون، المرتدون والمبتدعون، كما جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يذادون عن الحوض، في بعض الروايات: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي بعض الروايات: فإنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة. فالمرتد يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المحدث في دين الله عز وجل والمبتدع في دين الله عز وجل يذاد عن هذا الحوض. ولذلك في الحديث: لا يذادن أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي، أي ارتكب البدع المحدثات. بعد ذكر الحوض قال: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وأنا أول من يدخل الجنة. وقال: وأنا من يحمل لواء الحمد. أنا من يحمل لواء الحمد. الحديث في السلسلة صححه الشيخ الألباني. وأنا سيد ولد آدم. هذه كلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خلفه الناس والمرسلون، فيكون فيه بروز للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة. هناك حديث ضعيفة في صفة هذا اللواء، وأغلبها من وضع الرافضة، فهي أغلبها مكذوبة، يعني في طول هذا اللواء وعرضه وما هو مرصع به، وخرافاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطي لعلي بن أبي طالب وغيره، هذا كله باطل. لكن أصل اللواء يثبته أهل السنة والجماعة كما جاء في الحديث. بعد ذلك ذكر الناظم مسألة الشفاعة، قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. هنا دخل في مسألة الشفاعة. الشفاعة في اللغة هو ضد الوتر، الشفع هو ضد الوتر، وشرعا هو سؤال الشافع الخير للغير مع الإذن والرضا. هو سؤال الشافع الخير للغير مع الإذن والرضا. هذه الشفاعة الناس فيها على ثلاثة أقسام. هناك الغلاة الذين يغلون. إذن أقسام الناس في الشفاعة في إثباتها وفي نفيها ثلاثة أقسام. أولا الغلاة الذين يغلون في إثبات الشفاعة من غير شروط وضوابط، وهم النصارى والمشركون والمتصوفة والقبوريون. فهؤلاء فتحوا باب الشفاعة لمن يعظمونه، يظنون أن هؤلاء الذين يتقربون إليهم في الدنيا لهم شفاعات عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على وجه الاستقلال. يظنون أن أولياءهم أو أصنامهم أو آلهتهم تشفع في يوم القيامة من غير ضوابط ومن غير شروط. وهذه يعني الشفاعة التي نفاها الله في القرآن وبين أنهم لا يملكون الشفاعة. والقسم الثاني هم النفات، النفات الذين ينفون الشفاعة. ولما نقول نفات الشفاعة هنا نتكلم على مسألة الشفاعة لأهل الكبائر، سيأتي أقسام الشفاعة، وهم المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج ينفون الشفاعة لأهل الكبائر، وطبعا هذا لأنه يخالف عقيدتهم في إنفاذ الوعيد وعقيدتهم في مرتكب الكبيرة. في مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في النار، فإذا أثبتوا الشفاعة يعني يخرج من النار. وعلى أساس هذا المعتقد الذي نشأ مسألة إنفاذ الوعيد ووجوب إنفاذ الوعيد وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار فليس فيه شفاعة، فهم نفوا الشفاعة. والقول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة أن الشفاعة ثابتة بالشروط، أن الشفاعة ثابتة بالشروط. وهنا نأتي إلى مسألة شروط الشفاعة، ما هي شروط الشفاعة؟ يعني أهل السنة لما قالوا هي ثابتة بالشروط، فما هي الشروط؟ الشروط معروفة. الشرط الأول إذن الله للشافع، إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما في سورة البقرة. فالشفاعة تحتاج إلى إذن الله سبحانه وتعالى للشافع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع، رضا الله عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما في سورة الأنبياء، إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه. وبعض أهل العلم يزيد رضا الله عن الشافع أو قدرة الشافع على الشفاعة، لكن الأساس الشرطين الأولين الإذن والرضا هي التي وردت في النصوص. والشفاعة عموما يقسمها أهل السنة والجماعة إلى قسمين، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها شروط الشفاعة، يعني الإذن والرضا. إذا وجدت هذه الشفاعة تسمى شفاعة ماذا؟ مثبتة. وأما الشفاعة المنفية هي التي لم يتوفر فيها شروط الشفاعة. ولذلك لا تعارض بين آيات تنفي الشفاعة وآيات تثبت الشفاعة. فحينما نرى الآيات التي تنفي تتكلم عن الشفاعة ماذا؟ المنفية، التي لم تتوفر فيها الشروط. وحينما نرى الآيات أو الأحاديث التي تثبت، فإنما هي تثبت الشفاعة المثبتة التي هي بالشروط. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر، إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. هذا الحديث الذي يحرفه الخوارج، يقول شفاعتي ليست لأمتي من أهل الكبائر، بس دخلوا ليس. ثم نأتي إلى مسألة أشار إليها الناظم، وهي أنواع الشفاعة المثبتة. أنواع الشفاعة المثبتة، إذا كانت الشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فما هي أقسام هذه الشفاعة المثبتة؟ قال الناظم: كذا له الشفاعة العظمى، هذا الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، الشفاعة في الموقف، هذه الشفاعة التي يلجأ فيها الناس إلى أولي العزم من الرسل، فلا يستطيعون الشفاعة فيها حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الناس سنوات طويلة في موقف، في كرب شديد في أرض الموقف، ينتظرون فقط بداية الحساب، فمن يشفع لهم في هذا الموطن العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم لبدء الحساب في هذا المقام. أيضا الشفاعة الثانية الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة في دخول الجنة، وهذه الشفاعة أيضا يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أشار إليها الناظم. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. قال: هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. يعني الناظم يقول الشفاعات التي خصت بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان، الشفاعة الأولى شفاعة في أهل الموقف، والشفاعة الثانية الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. وهناك الشفاعة ثالثة لم يذكرها الناظم، وهي أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى شفاعة التخفيف، وهي شفاعته في عمه، شفاعته في عمه، في تخفيف العذاب عن عمه. وهنا لما نقول شفاعة التخفيف فيه رد على من أثار الشبهة، وهي أن الشفاعة لا تكون لمشرك، الشفاعة لا تكون لمشرك، وإنما تكون للمسلمين وللمؤمنين، فكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. فيقول أهل السنة والجماعة هذه الشفاعة إنما هي شفاعة ماذا؟ تخفيف، وليست شفاعة إخراج، لا يخرج عمه من النار، وإنما يخفف من العذاب كونه في ضحضاح من النار إلى أقل درجات العذاب بأن تجعل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فإذا الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، ذكر الناظم شفاعتين، الشفاعة في الموقف والشفاعة في دخول الجنة، الثالثة لم يذكرها الناظم وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. ثم قال: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذي الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذه الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وأهل الإيمان يشفعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والشهداء يشفعون، وأيضا جاء أن الأفراط يعني الأطفال الصغار يشفعون، فهي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الشفاعات العامة التي يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فهذه الشفاعة. أيضا هناك شفاعات في رفع الدرجات، رفع الدرجات في الجنة، أن يرتفع الإنسان من درجة إلى درجة أخرى أعلى في الجنة، هذه أيضا من الشفاعات العامة. وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف، في أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. فأهل السنة يثبتون هذه الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، ويثبتون الشفاعات العامة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الإيمان والشهداء وغيرهم ممن يشفع في هذا الأمر. وختم الناظم رحمه الله بذكر شفاعة الله عز وجل بإخراجه لأهل الإيمان بعدما لاقوا جزاءهم الذي استحقوه في النار، قال: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا من شدة رحمة الله سبحانه وتعالى. فيخرجون حمما مثل الفحم، امتحشوا يعني من الاحتراق في النار، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني الحبة لو رميت في طريق السيل، في مجرى السيل النهر، تنبت هذه الحبة. كذلك هؤلاء بعدما تفحمت أجسادهم يرمون في هذا النهر، وهو نهر الحياة أو الحياة، جاء الحديث باللفظين. فلما يرمون في هذا النهر يعودون كما كانوا، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاك الله خير.